تحية صادقة أحييكم مستمعي، وأرجو أن نفرغ نفوسنا في الثلث ساعة التالي لكي ندرس معا فقرة جديدة من كتاب الله. نحن ندرس في هذه الفترة مادة مشوقة جدا، إذ بين أيدينا سفر إشعياء الذي يقدم لنا نبوات هامة جدا. فإذا كنت ذا ذهن باحث تهتم بمعرفة الأشياء على أصولها، أدعوك حتى تبقى معي في الدقائق القادمة. إذن نواصل تأملاتنا في سفر إشعياء من العهد القديم. في الحلقة السابقة تابعنا الحديث عن تدمير بابل، أعظم مملكة ظهرت على هذه الأرض. وما عليك صديق المستمع إلا أن تنظر إلى خرائب بابل وأثارها وأطلالها لكي تدرك بأن ما تنبأ عنه النبي إشعياء قد حدث فعليا، وسوف تكون بابل المستقبلية مركزا تجاريا عظيما، ومركزا دينيا عظيما، ومركزا سياسيا عظيما، ومركزا للقوة، ومركزا ثقافيا للعالم أجمع من جديد. كان الفصل الرابع عشر ينظر إلى الأمم ومشاكل هذه الحياة من خلال التلسكوب، عوضا عن وضعها تحت المجهر لفحصها ومعاينتها. الدينونة ستقع لا محالة، وينبغي معاقبة هذه الأرض، فهنالك جور كثير في الأرض، وسوف يقوم الرب يسوع بتنفيذ هذه الدينونة. وبعد ذلك سيعم السلام والطمأنينة في الأرض، وعوضا عن الحزن سيكون هنالك فرح وترنيم. والآن سنرى إلقاء الحاكم الأخير للعالم في الهاوية، أي الشيطان. عدد 9 من الفصل 14 من إشعياء يقول: الهاوية من أسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك، منهض لك الأخيل جميع عظماء الأرض، أقامت كل ملوك الأمم عن كراسيهم. وسنتابع الحديث عن هذا الموضوع الآن. تفضلي يا رندا، واقرأي لنا من الفصل 14 ابتداء من العدد 12.
كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب، الذين يرونك يتطلعون إليك يتأملون فيك. أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كقفر وهدم مدنه، الذي لم يطلق أسراه إلى بيوتهم؟ كل ملوك الأمم بأجمعهم اضطجعوا بالكرامة، كل واحد في بيته. وأما أنت فقد طرحت من قبرك كغصن أشنع، كلباس القتلى المضروبين بالسيف، الهابطين إلى حجارة الجب كجثة مدوسة.
كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ زهرة بنت الصبح أو لوسيفر هو إبليس، وهو بحسب حزقيال 28 أسمى مخلوق خلقه الله، لكنه كان كيهوذا الإسخريوطي، فقد انقلب على الله وقدم مشيئته على مشيئة الله. قال الرب يسوع في إنجيل لوقا: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. وفي رسالة يوحنا الأولى نقرأ: من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. ثم في رؤيا 12 من 7 إلى 9 نقرأ: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، فطرح التنين العظيم، الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. هذه عزيزي المستمع صورة عن الشيطان. لكن ما هي خطية هذا المخلوق الذي خلق أسمى من بقية المخلوقات؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، أود أن أطرح عليك صديقي المستمع سؤالا واحدا، ألا وهو: ما هي الخطية أصلا؟ عدد 13 و14، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. نجد في هذين العددين تعدادا لرغبات الشيطان الخمس، فقد كان يضع مشيئته قبل مشيئة الله. هذه هي الخطية في حالة الجنين أو التكوين، هذه هي ثمرة الشر، فقد بدأ الأمر بمخلوق يضع مشيئته قبل مشيئة الله. وقد كان الشيطان يمتلك إرادة حرة، كانت هذه هي خطية الإنسان الأصلية. يقول إشعياء: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. القتل خطية، ليس لأن الله قال بأنه كذلك فحسب، بل وأيضا لأنه مناقض لمشيئة الله وصفاته، وأي شيء مخالف لمشيئة الله وصفاته يعد خطية بصرف النظر عما يكون. وأعتقد بأن بعض الناس يثيرون استياء الله حتى عند ذهابهم إلى الكنيسة. تخيل عزيزي المستمع أن مخلوقا متكبرا يقول لله: لن أفعل ما تريد مني أن أفعله، بل سأفعل ذلك بطريقة الخاصة. وهذا هو بالتحديد ما يقوله الإنسان لله اليوم. لكنك يا صديقي لن تفعل مشيئتك أنت، لأن مشيئة الله هي التي ستسود في نهاية المطاف. لذلك ينبغي أن تكون صلاة شعب الله بأكمله كما يلي: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فأي شيء مناقض لمشيئته يعتبر خطية بصرف النظر عن ماهية هذا الشيء. لقد كانت خطية إبليس هي الكبرياء المفرط، فهو لم يذهب خارجا ويتعاطى الخمر حتى الثمالة، كما أنه لم يسرق شيئا، لكنه خالف مشيئة الله. فقد خلق ملاك نور، وكان هو زهرة بنت الصبح، وكانت له مشيئة أخلاقية حرة تمكنه من اختيار ما يشاء، لكنه تكبر كثيرا إلى درجة أنه اختار أن يعمل مشيئته عوضا عن مشيئة الله. فلم يكن قصد إبليس أن يكون مختلفا عن الله، بل كان يريد أن يصبح مثل الله، وبعبارة أخرى أراد أن يصبح الله. لقد وضع مشيئته فوق مشيئة الله، وأي مخلوق يفعل هذا فإنه يضع نفسه مكان الله. هنالك أشخاص كثيرون في وقتنا الحاضر يشبهون إبليس، فهم يضعون مشيئتهم فوق مشيئة الله ويحاولون أن يحتلوا مكانه، وهذه هي خطية الجنس البشري. لكن هنالك طريقان فقط صديق المستمع: طريق الله وطريق الإنسان. وهذا هو ما قصده الرب يسوع المسيح حينما قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. عزيزي المستمع، أنت تعيش اليوم في عالم الله، فأنت تتنفس هواءه وتتمتع بدفء شمسه، لكن لم يسبق لله أن بعث لك بفاتورة يطالبك فيها بثمن هذه الخدمات، كما أنه لم يطالبك بأي ثمن عن الحياة التي وهبها لك. إنك خليقته، وأنت مدين له بالكثير، وأقل ما يمكنك القيام به هو أن تطيعه. لكن الإنسان بحالته الطبيعية لا يستطيع أن يطيع الله، وهذا هو السبب في أنه ينبغي علينا أن نأتي إليه من خلال الرب يسوع المسيح كخطاة ضالين. بعد ذلك يعطينا الله طبيعة جديدة، وهذا هو المقصود بالولادة الجديدة. عدد 15-17: لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب، الذين يرونك يتطلعون إليك يتأملون فيك. أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كقفر وهدم مدنه، الذي لم يطلق أسراه إلى بيوتهم؟ سوف يقوم الله بمعاقبة الشيطان عقابا شديدا، فسوف يطرح إبليس في نهاية المطاف في بحيرة النار التي أعدت له. ويجدر القول هنا عزيزي المستمع بأن لدى الله خطة عظيمة وقصدا عظيما يفوق تفكير أي شخص هنا على هذه الأرض، ولا يحق لنا أن نسأل عن ذلك، بل ينبغي علينا أن نضع ثقتنا به، لأنه مزمع أن يقدم لنا رحمة ونعمة وحبا. عدد 18: كل ملوك الأمم بأجمعهم اضطجعوا بالكرامة، كل واحد في بيته. كان إبليس يسيطر على بابل، وربما تذكر صديقي المستمع أن الشيطان عرض على الرب يسوع المسيح ممالك هذا العالم، فبابل تنتمي لإبليس، ووراء بابل وجميع ممالك هذا العالم يوجد إبليس. وفي المستقبل من الواضح أن بابل ستصبح مركز تجمع لجميع الأمم المعارضة لله. عدد 22 و 23: فأقوم عليهم يقول رب الجنود، وأقطع من بابل اسما وبقية ونسلا وذرية يقول الرب، وأجعلها ميراثا للقنفذ وأجام مياه، وأكنسها بمكنسة الهلاك يقول رب الجنود. إذا كنت عزيزي المستمع قد شاهدت من قبل صورا لأطلال بابل، فلابد أنك قد أدركت مدى التحقيق الحرفي لهذه الأعداد. وفي المستقبل سيتم إعادة بناء بابل، لكن في موقع مختلف عن بابل القديمة، وسوف تكون مرة أخرى مكانا للسيطرة على العالم، وسوف تكون بمثابة برج بابل المنتصب ضد الله. لهذا فسوف يقوم الله ثانية بمعاقبتها وإدانتها نهائيا. والسبب من وراء تزويدنا بهذه الحقائق العظيمة هي أن نعرف ما سيحدث في المستقبل. نجد في الأعداد 19 إلى 27 من الفصل 14 من إشعياء، نجد سردا مفصلا عن الدينونة الآتية على بابل وجميع ما تمثله. ورغم أن ذلك قد تحقق بصورة جزئية في الماضي، إلا أنه قد تحقق حرفيا. وأنتقل فورا إلى الآية 28، والتي تقول: في سنة وفاة الملك أحاز كان هذا الوحي. نجد في هذا الجزء حديثا عن دينونة فلسطين القديمة التي تحققت بموت الملك أحاز. لقد ملك أحاز لمدة 16 سنة، وكان ملكا شريرا، وقد ظن الشعب بأنه سيأتي بعده ملك شرير آخر، لكنهم فرحوا حينما تخلصوا منه، وذلك على أمل أن يحل محله ملك صالح. عدد 29: لا تفرحي يا جميع فلسطين، لأن القضيب الضاربك انكسر، فإنه من أصل الحية يخرج أفعوان، وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا. لقد جاء ملكان صالحان بعد أحاز، لكن أسوأ الملوك ما يزالون في طريقهم لاعتلاء العرش، وقد كان ينبغي عليهم أن يدركوا بأن حكم الإنسان لن يحدث تحسنا وتطورا على العالم. والله يخبرهم بأن لا يفرحوا لمجرد أن أحاز قد مات، فالأمور لن تكون أحسن بأي حال من الأحوال. قبل أن تأتي بركة الله على تلك الأرض، سوف تأتي الدينونة المروعة، وسوف يكون العقاب أقسى وأشد من العقاب الذي سيحل على الأمم المجاورة، لأن هذه الأمة كانت تمتلك النور، وهذا يزيد من مسؤوليتها. ويتطلع النبي إشعياء إلى المستقبل، أي إلى فترة الضيق العظيم، حيث يكون ضد المسيح هو الحاكم. وهذا يأتي بنا إلى الفصل 15 من إشعياء. في هذا الفصل القصير نجد الدينونة الثالثة التي تنبأ بها النبي إشعياء ضد مؤاب. والواقع أن الفصلين 15 و 16 يتحدثان عن مؤاب، وهذا يبدو غريبا في ضوء الحقيقة بأنه يوجد فصلان فقط يتحدثان عن الدينونة ضد بابل، رغم أن بابل كانت القوة العظمى الأولى في العالم أنذاك. فبالنسبة لنا قد يبدو بأنه ليس هنالك وجه مقارنة بين ضآلة أهمية مؤاب وعظمة بابل، لكن في أيام النبي إشعياء، وربما من زمن النبي داود، كانت هذه الأرض مهمة للغاية، وكانت مملكة عظيمة. مؤاب هي الأمة التي خرجت من لوط من خلال علاقته الجنسية المحرمة مع ابنته، وكانت مؤاب الابنة غير الشرعي لهذه العلاقة الدنيئة وهو أبو المؤابيين. وقد أصبح هذا الشعب عدوا لدودا ودائما للشعب القديم، وقد قام ملكهم الذي يدعى بالاق بتعيين بلعام النبي لكي يلعن الشعب لأنه كان يخشاهم حينما عبروا أرض مؤاب. وهنالك عزيزي المستمع القصة الرائعة التي نقرأها في سفر راعوث، والتي تحكي عن تلك المرأة المؤابية راعوث التي كانت رائعة حقا. وقد كان داود نصف مؤابي لأن أباه يسى كان من نسل عبيد ابن بوعز وراعوث، وكان لداود أقرباء في مؤاب. وقد اصطحب داود أمه وأباه إلى هناك حينما كان شاول يطاردهم. أما في وقتنا الحاضر فقد اختفى شعب مؤاب، لكن من هم المؤابيون المعاصرون؟ أعتقد بأن مؤاب تمثل هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم بأنهم أولاد الله، في حين أنهم في حقيقة الأمر يفتقرون للعلاقة الحقيقية معه. من السهل علينا اكتشاف المؤابي المعاصر، فهو موجود في كنائسنا اليوم. إنه يبدو مسيحيا في ظاهره، لهذا فإن ما يقوله الرسول بولس في تيموثاوس الثانية ينطبق عليه تماما. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، كما نقرأ عن أمثال هؤلاء في رسالة يهوذا. هؤلاء هم مدمدمون متشكون، سالكون بحسب شهواتهم، وفمهم يتكلم بعظائم، يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. وهكذا صديق المستمع، فإن المؤابيين المعاصرين يتظاهرون بالتقوى رغم أنهم ليسوا كذلك في واقع الأمر. إنهم يجاملونك بمعسول الكلام حينما يريدون شيئا منك، لكنهم يتخلون عنك حالما يتبين لهم بأنهم لن يستطيعوا الاستفادة منك. يقول العدد الأول من الفصل 15: وحي من جهة مؤاب، إنه في ليلة خربت عار مؤاب وهلكت، إنه في ليلة خربت قير مؤاب وهلكت. تشير عبارة في ليلة إلى أن دينونة مؤاب ستأتي بغتة، ويتكرر هذا التعبير مرتين للتأكيد على أن العاصفة التي ستحل بمؤاب ستكون مفاجئة. فالعاصفة ستأتي ليلا، وسيكون ليل بكائهم طويلا وبلا نهاية. فقد قامت أشور بسحق هذه الأمة بطريقة لا تصدق وبصورة تفوق الوصف والتعبير. فقد كان ذلك يبدو وكأن مؤاب قد مسحت تماما عن وجه هذه الأرض. عدد 2: إلى البيت وديبون يصعدون إلى المرتفعات للبكاء، تولول مؤاب على نبو وعلى ميدبة، في كل رأس منها قرعة، كل لحية مجزوزة. تشتمل هذه الآية على عدة أماكن قد لا تكون مألوفة لدى البعض، فهنالك البيت والذي يشير إلى معبد كموش الذي كان في تلك الأرض، وديبون كانت تقع مدينة في الجانب الشرقي من الأردن حيث تم العثور على حجر مؤاب هناك، ونبو هو الجبل الذي رأى موسى من فوقه أرض الميعاد، وميدبة كانت مدينة لرأوبين وتعرف الآن باسم مأدبة. وقد كانت جميع هذه المدن والأماكن تنتمي لمؤاب في زمن النبي إشعياء، وكانت جميعها ستدمر، لأنه رغم أن شعب مؤاب ادعى بأنه يعرف الله، إلا أنهم قضوا وقتهم في المعابد الوثنية المخصصة لعبادة الآلهة الوثنية، وكانوا يدعون بأنهم يعبدون الإله الحي الحقيقي. عدد 5: يصرخ قلبي من أجل مؤاب، الهاربين منها إلى صغر كعجلة ثلاثية، لأنهم يصعدون في عقبة اللحيث بالبكاء، لأنهم في طريق حرنايم يرفعون صراخ الانكسار. رغم أن مؤاب كانت عدوة للشعب القديم، إلا أن قلب النبي إشعياء يتعاطف معهم بسبب الرعب الذي أحاط بهم، وهذا يكشف قلب الله. فرغم أن الناس يخطئون، إلا أن الله ما يزال يحبهم وسوف يرحمهم إنهم رجعوا إليه. أما الآيات المتبقية من الفصل 15 فهي تعطي وصفا دقيقا للخراب الذي سيحل بأرض مؤاب، وقد تحققت تلك النبوات حرفيا. صديقي المستمع، إن تحقيق النبوات إن دل على شيء فهو يدل على صدق الله وعلى التزامه بكلامه، وكما التزم بتحقيق النبوات فإنه سيلتزم بتتميم وعوده لخلاصك إن أتيت إليه الآن وقبل فوات الأوان. الدعوة مفتوحة لك أخي الكريم، فهل تقبل؟